إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في المجلد الأخير من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن رحمة الله عليه، والذي هو شرح لكتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي المتوفى عام 600. وهذا أيها الإخوة مما يدلكم على أنه بالصبر يحصل الإنسان ما يؤمل، فكتاب مثل هذا يضم 10 أو 10 مجلدات، فها نحن في المجلد الأخير منه. ولو نظر الإنسان في أول الأمر وقال هذه 10 مجلدات ومتى ننتهي منها، وعزف عن ذلك من أجل طولها وكثرتها، فإنه لا يفعل شيئا. ثم تمر به السنون، فإذا وجد أن الذين حرصوا على ذلك قد انتهوا، فإنه يشعر بالحسرة والندم. ابن عباس رضي الله عنهما حصل العلم بلسان سؤول وقلب عقول، بل كان يجلس أمام بيت الواحد من الصحابة الكبار ينتظره حتى يخرج إليه فيأخذ عنه العلم، وتأتي الرياح وتسفي التراب في وجهه وبدنه، وهو صابر على ذلك، حتى صار ابن عباس رضي الله عنه الحبر البحر. فالعلم من وجهة نظري في هذا الزمان من أكبر عوامل تحصيله الصبر عليه، الصبر والمثابرة. فأما إذا انقطع صبر الإنسان ومثابرته، فإذا هذا لا يحصل العلم، هذا لا يحصل العلم. فنبدأ في هذا المجلد العاشر، المجلد الأخير، والذي يبدأ ويبتدئ بكتاب القضاء، بكتاب القضاء. وكالعادة نأخذ مقدمة لهذا الكتاب ونسوق بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالترغيب والترهيب في ومن القضاء. فنقول أولا، القضاء لغة بمعنى الإحكام، قضى بمعنى أحكم، وهذا الإحكام قد يكون قدريا وقد يكون شرعيا. فقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات هذا قضاء كوني أي أحكمهن. وأما قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فهذا قضاء شرعي، ولا تنسى الأصل اللغوي قضى بمعنى أحكم. ولذا تجد في الأمور العالية والغايات الشريفة يأتي التعبير بالقضاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما قال سبحانه أمر ولا شرع مثلا، وإنما قال وقضى، أي أن هذا أمر محكم لا ينحل، ما في مجاملة. فهذا القضاء لغة، القضاء بمعنى الإحكام، إحكام الشيء والفراغ منه، خلاص أمر مفروغ منه. القضاء بمعنى الإحكام، إحكام الشيء والفراغ منه. وأما القضاء شرعا فيتضمن ثلاثة أمور، القضاء شرعا يتضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الحكومات والخصومات. فهذا هو القضاء شرعا: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وهذا أهم ما في القضاء، أن القضاء فيه صفة الإلزام، وهذا يرجع إلى المعنى اللغوي إحكام الشيء والفراغ منه، فهذا فيه إلزام. وهذا هو الفرق بين القضاء والفتوى، فإن القاضي يلزم وأما المفتي لا يلزم. طيب أيهما أقرب إلى السلامة؟ أيهما أقرب إلى السلامة؟ المفتي، المفتي لأنه إيش؟ لأنه لا يلزم. ومن هنا يتبين لك خطر القضاء. مع ملاحظة أيها الإخوة أن المفتي إذا حكم لازم حكمه. فإذا الأصل أن المفتي يعني حكمه غير ملزم إلا إذا حكم، فإذا حكم فيلزم حكمه. النقطة الثالثة حكم القضاء، يعني الحكم الشرعي للقضاء. الحكم الشرعي للقضاء أنه فرض على الكفاية، أنه فرض على الكفاية، فيلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، فيلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. قال الشيخ ابن عثيمين والعلماء ذهبوا هذا المذهب يعني في كل إقليم لئلا تكون المسألة مركزية ترجع إلى أصل واحد، لأن رجوعها إلى أصل واحد لا سيما في ذلك الزمن متعب وشاق، ولذلك تسمع دوما يعني يقال قاضي الناحية، قاضي الناحية. فإذا يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. طيب، أركان القضاء، القضاء له أركان لا بد منها وهي ثلاثة: الركن الأول المهم الفهم، فهذا هو الركن الأساسي في القضاء، الفهم، بأن تتصور القضية وتنزل عليها الأدلة الشرعية، أمران: تتصور القضية ثم تنزل عليها الأدلة الشرعية، فهاتان مهمتان في الفهم. وطبعا هذه موهبة من الله تبارك وتعالى زائدة على العلم الشرعي، الفهم، هذا الفهم في القضاء هذه موهبة زائدة على العلم الشرعي. ممكن تجد إنسان على علم كبير لكنه لا يحسن القضاء، لأن القضاء يقوم على تصور القضية ثم تنزل العلم عليها، فهو عنده العلم لكن ما عنده قدرة على التنزيل، تنزيل العلم على الوقائع، وقد لا يكون عنده قدرة على تصور القضية. وقد خص الله تبارك وتعالى سليمان بالفهم فقال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، هذا العلم وهذا الفهم. وكذلك تأمل فهم شاهد يوسف لما قال: إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قد من دبر، فهذا فهم. تقول: وإلى هذا الفهم وجه عمر أبا موسى في كتاب القضاء، معروف هذا وهو كتاب مشهور كتبه عمر لأبي موسى، وعلى أساس هذا الكتاب بنى ابن القيم كتابه إعلام الموقعين. فقال عمر لأبي موسى: ثم الفهم، الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. فإذا هذا الفهم أيها الإخوة قدر زائد على العلم الشرعي. وممن اشتهر بالفهم والفراسة عمر وعلي، تعرفون قصة سليمان لما كانت امرأتان معهما ولداهما، وجاء الذئب وأخذ يعني ولد إحداهم، فكل واحدة تقول: إنما ذهب يعني بابنك. فلما ذهب إلى داود قضى به للكبر، فلما ذهب إلى سليمان عليه السلام قال: ائتوني بالسكين. فهذا من الفهم: أشقه بينكما. فقالت الصغرى: هو لها يرحمك الله. فعلم أن هذا ابن الإيش؟ ابن الصغرى. فهذا من الفهم. قضاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشهورين علي ومعاذ والعلاء بن الحضرمي ومعقل بن يسار وعمر بن العاص وعقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان وعتاب بن أسيد ودحية الكلبي وأبو موسى الأشعري وعمر وأبي وزيد بن ثابت وابن مسعود. فهؤلاء قضاة، هؤلاء قضاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا هو الركن الأول في القضاء وهو الفهم. الركن الثاني العلم، العلم، العلم بالأحكام الشرعية والعلم بأحوال الناس. الركن الثالث الورع، الورع. قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي بالعلم، والأمين يعود إلى الورع. هذا في سورة القصص. وفي السورة التي قبلها سورة النمل قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وهذا في الحقيقة من تناسب الصور، تناسب الصور هذا علم، وعند التأمل تجد هذا واضحا في تناسب بين البقرة وآل عمران، النساء والمائدة، الإسراء والكهف، وهذا أيضا. فالقوة والأمانة يعني ذكرت في هاتين السورتين المتتاليتين. نعم، نعم، في ال نعم. إني حفيظ عليم، أحسنت، إني حفيظ هذه الأمانة وعليم هذا العلم. طيب، النقطة التي بعد ذلك وصية الإمام للقاضي، وصية الإمام للقاضي. الإمام والحاكم عندما يعين قاضيا فهو يوصيه، فيوصيه بتقوى الله وأن يتحرى العدل وأن يجتهد في إقامته، لأن هذا هو المقصود بالقضاء. المقصود بالقضاء هو العدل، هو العدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. فهذا هو مقصود القضاء الأصلي. فإذا يوصي في خاصة نفسه بتقوى الله ويتحرى الإيش؟ يتحرى العدل، يتحرى العدل. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل أميرا يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. النقطة التي بعد ذلك، هل هناك صيغة معينة لتولية القاضي؟ والجواب أنه يوليه بكل ما يدل على الولاية، فيقول: وليتك الحكم، أو قلدتك، وله أن يكاتبه. طيب، النقطة التي بعد ذلك وهي المهمة، الغرض من القضاء، الغرض من القضاء، عشرة أشياء. الغرض من القضاء ومقصود القضاء، المقصود الأصل هو العدل، وهذا أيضا يعني من باب التفصيل، تفصيل لهذا العدل. واحد، الفصل بين الخصوم. الثاني، أخذ الحق لبعضهم من بعض. الثالث، النظر في أموال غير المرشدين، أموال القصر. أربعة، الحجر على من يستوجب الحجر. لسفه أو فلس. الخامس النظر في وقوف عمله، الوقوف يعني الأوقاف، يعني وقوف عمله، عمله يعني الناحية التي يعمل بها. النظر في وقوف عمله دوما لما تسمع عمل القاضي يعني الناحية التي هو فيها. ولذلك عندما يقولون مثلا بلد معين يقولون هذه من أعمال خراسان، من أعمال خراسان، يعني ناحية من ناحيته. السادس تنفيذ الوصايا. السابع تزويج من لا ولي لها كما في الحديث، من لم يكن لها ولي فوليها السلطة. الثامن إقامة الحدود. التاسع إمامة الجمعة والعيد، فهذا يمكن أن يناط بالقاضي، إمامة الجمعة والعيد. العاشر النظر في مصالح عمله، مصالح عمله يعني الجهة التي هو فيها، لأنه في الحقيقة نائب عن الحاكم، فالقضاء يهلك عمل عظيم. النقطة التي بعد ذلك صفات القاضي، وهي 10 صفات. صفات القاضي، طبعا الشيخ ابن عثيمين يعني له وقفات عند بعض هذه الصفات وأنها يعني لا تشترط. أن يكون بالغا عاقلا ذكرا، أن يكون بالغا عاقلا ذكرا، فلا تولى المرأة القضاء العام. وأما أن تحكم حكما خاصا فلها ذلك، يعني يمكن جماعة نساء أن يتحاكموا إلى امرأة فيقولن لها احكمي بيننا، لكن هذه في القضاء الخاص في التحكيم. وأما الولاية العامة ولاية القضاء فلا تجوز للمرأة. قال الشيخ إذن في الإسلام لا يصح أن تتولى امرأة القضاء، لأنه يشترط في القاضي أن يكون ذكر. الحديث معروف لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال وأما التعليل فقالوا لأن المرأة ضعيفة العقل والتدبير والتصرف وضعيفة الإدراك وقريبة العاطفة، قال فإن قيل قد وليت عائشة رضي الله عنها القضاء في معركة الجمل، نقول هذا مش قضاء، هذا إصلاح، إنما خرجت للإصلاح كما قالت رضي الله عنها. والشيخ هنا قال والجواب أن ذلك يحمل على أنه من خصائص أمهات المؤمنين، يعني موضوع الخصائص هذا يعني ربما يكون ضعيفا، والصواب أنها خرجت للإصلاح ما خرجت للقضاء. نعم، أن يكون حرا. والشيخ ينازع في هذا أيضا، يقول ما يشترط أن يكون حرا، وأن يكون مسلما طبعا هذا شرط ولا بد، وأن يكون سميعا ما يكون أصم، بصيرا فلا يكون أعمى. طيب السميع ممكن، وأما الأعمى، الأعمى يعني يولى القضاء، وبالنسبة للنظر فيه الخصوم وغير ذلك هذا يمكن أن يحصله بغيره. وأن يكون متكلما يعني ليس أخرس، وأن يكون مجتهدا ولو في مذهبه. تعرفون أن الاجتهاد اجتهاد مطلق، وهو الذي ينظر في اختلاف العلماء ويقارن ويصوب ويخطئ ويفند، وفي اجتهاد في المذهب. فإذا يشترط أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه. وأما المقلد فلا يكون، لا يكون قاضيا ولا مفتيا. المقلد لا يكون قاضيا ولا مفتيا. قال الشيخ: وأما المقلد فلا حظ له في القضاء، ولا يجوز أن يولى القضاء، كما أنه لا يجوز له أن يفتي. المقلد، المقلد معروف الذي لا يخرج عن المذهب، حتى في اختلاف المذهب لا يصوب ولا يخط، هو ماشي على قول واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الشروط تعتبر بحسب الإمكان. طبعا هذا بحسب ليش؟ بحسب الإمكان. يعني لو لم نجد إلا مقلدا فماذا نفعل؟ يولى القضاء. قال: هل يجوز تولية أهل البدع القضاء؟ قسم الشيخ البدع إلى مكفرة ومفسقة. طبعا المكفرة لا يولى ولا كرام. قال: فإذا كانت البدعة مفسقة فلا يولى أيضا ولو على أهل بدعته. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فإذا هذا الذي يترك الوتر، الذي يترك الرواتب، بعض الناس يصلي الفريضة ويمشي ما يعرف رواتب، يأتي متأخر مسبوق بركعة بركعتين ويسلم ويقوم أول واحد. فهذا الذي لا يصلي الرواتب، يعني هذا كما قال إمام أحمد فهو رجل سوء. قال: وهل المتعصب لأقوال إمامه يولى القضاء؟ قال: إن كان يوجد مجتهد في النصوص والعمل بالأدلة فلا يولى المجتهد في أقوال الأئمة فقط، وهو الذي يهمه تطبيق أقوال إمامه دون الالتفات للأدلة. أيوة، يقول لك خلاص الأئمة فاهمين كل شيء، ولا بل منهم من قال لا يجوز النظر في الأدلة، بل منهم من قال يجب تقليد الشافعي ولا يجوز تقليد الصحابة أبو بكر وعمر، وهذا من الغلو أيها الأخوة. هذا كله معروف عن المقلد. النقطة الأخيرة في التحكيم، التحكيم المشهور الآن، المحكم، المحكمين، المحكم بفتح الكاف. إذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه، فإذا لا ينفذ حكم المحكم إلا إذا كان يصلح للقضاء، إلا إذا كان يصلح للقضاء. وهنا في محاكم دبي عندهم هذه اللجان، لجان الإصلاح، وفيها محكمون. وأخبرني يعني بعض الإخوة أن حكم المحكم ملزم للقاضي. ملزم ليش؟ ملزم للقاضي. فهذا معناه أن هؤلاء المحكمين يعني يصلحون للقضاء. فإذا تم تحكيمهم فحكمهم نافذ وملزم. طيب، آداب القاضي، آداب القاضي. وهي ممكن أن تكون 10 أيضا. أن يكون قويا من غير عنف، قويا من غير عنف، يعني بين بين. الثاني لينا من غير ضعف، لينا من غير ضعف. الثالث حليما، أن يكون حليما. الرابع أن يكون ذا أناة وفطنة، ذا أناة وفطنة. الخامس أن يكون مجلسه في وسط البلد، في وسط البلد، حتى يعني لا يشق على الناس أن يأتوا إليه، أن يكون مجلسه في وسط البلد فسيحا، فسيحا. أي طبعا لأن المجلس الفسيح يعني يشرح الصدر، فالإنسان يعني يكون مطمئن. السادس أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه، في لحظه يعني في نظراته، ينظر منه إليهم بالعدل، في لحظه ولفظه ومجلسه، ومجلسه ودخولهما عليه، حتى قالوا يعني الخصمان يدخلان معا، ما يقدم واحد على الثاني، إذا كان الباب واسعا فيدخلان، يدخلان معا. قال ودخولهما عليه فلا يقدم أحدهما على الآخر بل يدخلان جميعا، فلا يقل لأحدهما إذا وقف عند الباب تفضل يا فلان، إلا إذا قدم أحدهما الآخر. فإذا هذا، هذه من آداب القاضي. السابع وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. طبعا الشيخ ابن عثيمين رد هذا، قال هذا فيه مفاسد، قالوا هذا لا، بل هذا لا يستحب. قال لا، لأن إحضار الفقهاء فيه عدة محاذير. الأول أن من القضايا ما يحب الخصمان أن يكون سرا لا يطلع عليه أحد. الثاني أنه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين المتكلمين فتنتشر قضايا المسلمين بين الناس. الثالث أن في ذلك إضعافا لجانب القاضي، لأن الناس يقولون إن هذا القاضي لا يقضي إلا والفقهاء عندهم. الرابع أن في ذلك إظهارا للفرقة بين الناس، وهذا أخطرها، أن هذا إظهار، فيه إظهار للفرقة بين الناس. الدين واحد والكتاب واحد والرسول واحد، وعندنا 4 مذاهب، كما حصل في زمن من الأزمنة أنه كان في الحرم المكي 4 محاريب. قال أن في ذلك إظهارا للفرقة بين الناس، لأن المطلوب تقليل الخلاف ما استطعنا، وألا نقول ما مذهب فلان وأنت عليه مذهب وما أشبه هذا، فإن الواجب أن يحشر الناس كلهم بقدر الاستطاعة على قول واحد، وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الثامن قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. قد عرفنا أن الغضب على 3 مراتب، الغضب الذي يغيب معه العقل هذا طبعا لا يجوز، لا يجوز في القضاء، وكذلك الغضب الذي فيه الإغلاق هو يدري ما يقول لكن ما عنده القصد، ما عنده القصد، فطبعا هذا أيضا لا يجوز. وأما في أوائل الغضب فيجوز، في أوائل الغضب فيجوز. وعلى هذا حملوا حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الزبير مع الأنصار، هذا الزبير وبعدين الأنصار بجانبه والماء يأتي من هنا، فيمر أولا على أرض الزبير، فلما جاء هذا الأنصاري هو والزبير يحتكمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسقي يا زبير، يعني السقيا المعتادة، ثم أمرر الماء على جارك ثم أرسله إلى جارك. فتكلم هذا الأنصاري بكلمة قبيحة، قال أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اسقي يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدر، يعني حتى تأخذ كفايتك، ثم أرسله إلى جارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا غضب، لكن غضب إيش؟ غضب لله ورسوله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما حكم إلا بالعدل. فإذا يحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن، الحاقن يعني محصور بالبول. والحاقب المحصور بالغائط، فهو ذكر هنا أو حاقن. قال أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، فهذا كله، لأن هذه كلها مشوشات تؤثر على يعني إصابة الحكم، تؤثر على إصابة الحكم. طبعا بالنسبة لا يقضي القاضي وهو غضبان هذا نص، لكن هذه الباقية بالقياس، هذه الباقية الهم الملل الكسل النعاس البرد الحر الجوع، هذه كلها بالقياس. وللشافعي في ذلك قول، نعم، قال الشافعي في الأم أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب، أو مشغول القلب، فهذا هو الضابط، لأن هذه الأشياء كلها مشغلة للقلب عن إصابة الحكم. طيب ماذا لو خالف وحكم مع وجود هذه الأشياء؟ هل ينفذ حكمه؟ نقول إذا أصاب، إذا أصاب ينفذ حكمه. لماذا نحن صححنا القضاء مع أنه لا يحل له أن يحكم مع وجود هذه الأشياء؟ نقول لأننا إنما منعناه أن يحكم مع وجود هذه الأشياء من أجل ماذا؟ من أجل إصابة الحكم. طيب هو أصاب، فإذا ينفذ حكمه مع إثمه لأنه حكم مع وجود هذه الأشياء. التاسع من آداب القضاء، ويحرم قبول رشوة. الرشوة، 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 الراء مثلثة. ويحرم قبول الرشوة لقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. تدلوا بها يعني تصلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. يعطي القاضي، يعطي الحاكم ماله ليصل إلى مطلوبه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. والرشوة فيها مفاسد كثيرة، فيها فساد الخلق، وفيها سبب لتغيير الحكم الله عز وجل، وفيها ظلم وجور، وفيها أكل المال بالباطل، وفيها ضياع للأمانات. فإذا يحرم قبول الرشوة. طيب هنا مسألتان، ماذا لو كان الإنسان حق لا يصل إليه إلا بالرشوة؟ نقول يدفع، وتحرم هنا على الآخذ لا على المعطي، لأنه دفع من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل حقه. يقول الشيخ: ولكن لو تعذر، حمك الله، ولكن لو تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببذل الدراهم، فهل يدخل هذا في الرشوة أو لا؟ نقول: نعم، هي رشوة، ولكن إثمها على الآخذ دون المعطي. وطبعا هذا يعني بسطه شيخ الإسلام ابن تيمية غاية البسط في يعني بعض فتاوى. طيب المسألة الثانية، هل القاضي لا يحكم إلا بأن يشترط جعلا، يشترط مالا معينا؟ والجواب أن القاضي إذا كان له رزق من بيت المال فيحرم عليه أن يأخذ فلسا واحدا، وأما إذا كان ليس له رزق من بيت المال نعم، مثل الجلسات العرفية عندنا الآن، صار المشهورين بالتحكيم في الجلسات العرفية خلاص صاروا أصحاب أموال الحين، لأنهم يشترطون على الطرفين يعني أموالا، فهل هذا يجوز؟ قال الشيخ: المشهور من المذهب أنه يجوز، المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أنه يجوز، قال: والصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا أخذ عوض على أمر واجب عليه، فإن الحكم بين الناس واجب، وهو إذا عود نفسه هذا هل سيقتصر على مقدار الكفاية؟ في أول الأمر بيأخذ ما يكفي، يقول: يا جماعة الآن كل يوم في قاعدة عرفية، اليوم كله بيضيع علي، ما بحصل وقت الاكتساب قوتي أنا وأولاد. فهو في بداية الأمر يأخذ على قدر الكفاية، ثم بعد ذلك يعني يستزيد. نعم، طرفين يعني ممكن يكون الاشتراط بحسب يعني الغنى والفقر. قال: وكذا هدية، يعني يحرم قبول الرشوة والهدية، لكن طبعا الهدية فيها تفصيل. نعم، فلا يأخذ القاضي هدية إلا إذا كان من عادة المهدي أنه كان يهدي لهذا القاضي قبل أن يكون إيش؟ قبل أن يكون قاضيا، ولا تكون له حكومة عند هذا القاضي. فإذا يشترط أنه كان يهدي له قبل ذلك، وألا تكون له حكومة عند هذا القاضي، وأما فيما عدا ذلك فلا يجوز له يعني أخذ الهدية. يعني ممكن أن يحكم لنفسه، الشيخ ابن عثيمين استدل على أنه يحكم لنفسه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، لكن هذا بشرط رضا الإيش؟ الخصم. يعني حصل بينك وبين قاضي مشكلة، قل له: خلاص أنا رضيت أن تحكم بيننا. طيب، فهذه يعني مقدمة تتعلق بكتاب القضاء، وبقي شيء من هذه المقدمة لعلنا نذكره في المرة القادمة. القضاء أيها الإخوة العلماء يعني صنفوا في يعني كتبا في القضاء. فابن حبيب له كتاب في القضاء، هذا توفي عام 312 من الهجرة. وابن الطلاع، ابن الطلاع توفي 497 وكتابه مطبوع، وفيه مقدمة جيدة فيه تتعلق بمسائل القضاء. المرغينان الحنفي له كتاب في القضاء وتوفي 501 من الهجرة. ابن القيم توفي 751 من الهجرة في آخر كتابيه إعلام الموقعين وزاد المعاد. الإمام البخاري له في صحيح كتاب الأحكام، والإمام مسلم له كتاب الأقضية في صحيحه. نعم 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 صحيح. وفي الفتح في كتاب الشهادات باب 23 أن أبا عبيد له كتاب في القضاء، والكرابيسي له كتاب أدب القضاء. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا تناول مسائل القضاء مجلد 35 355 وما بعدها. والحقيقة أيها الإخوة أن الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث التي ذكرها في كتاب الأقضية من أحسن الأحاديث. والعجيب أن صاحب العمدة هنا ما ذكر أهم حديث في القضاء، وهو ماذا؟ حديث عبد الله بن عمرو المشهور: إذا اجتهد، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فصاحب العمدة ما ذكر هذا الحديث، وأيضا ما ذكر حديث مهم، وإن كان هذا من أفراد مسلم، طبعا هذا لا يلزمه لأنه طبعا يذكر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، وهذا مهم. وأما المنذري فذكر بعض الأحاديث في كتاب القضاء وغيره. حديث برقم 2171 من حديث أبي هريرة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. هذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى قوله ذبح بغير سكين أن الذبح بالسكين يحصل به إراحة الذبيحة، فإذا ذبحت بغير سكين كان فيه تعذيب لها. فإذا هذا حديث. حديث برقم 2172 عن بريدة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. يعني النجاة في القضاء بنسبة كم؟ 33.3%. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. الأحاديث التي فيها الترهيب من الولاية هي أيضا تصلح في الترهيب من القضاء، لأن القضاء إيش؟ ولاية. أيضا من هذه الأحاديث 2195 هو حديث بريدة أيضا، هو حديث بريدة: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير حق يعلم بذلك فذلك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. برقم 2196 عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر. وهذه يعني بشرى عظيمة للقضاة، ما لم يجر، فإذا الله تبارك وتعالى معه إذا كان يعني يجتهد في الحكم بالعدل. إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. 2197 عن سعيد بن المسيب أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر رضي الله عنه، فرأى أن الحق لليهود فقضى له عمر به، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بالدرة وقال: وما يدريك؟ فقال اليهودي: والله إنا نجد في التوراة ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرج وتركه. رواه الإمام مالك. حديث لعن الله الراشي والمرتشي رواه أبو داود والترمذي، جاء من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي هريرة وعن ابن مسعود موقوفا: الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت، وهي بين الناس سحت. الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت. أيضا مما يتعلق بالقضاء الشفاعة أيها الإخوة، الشفاعة هذا شيء مهم. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ويدخل هنا أيها الإخوة من يعني من شفع لأخيه شفاعة، هذا الحديث في الصحيحة، من شفع لأخيه شفاعة ثم أخذ على ذلك شيء فهو ربا، فهو ربا. فالذي يشفع لأخيه ويقول له: أنا يعني أحقق لك هذا المطلوب عند الحاكم أو عند مؤسسة معينة ولكن تعطيني كذا وكذا، فهذا ربا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر في الباب ستة أحاديث، ستة أحاديث. الحديث الأول مضمون أيها الإخوة أن القضاء لا بد أن يكون على قانون الشرع، القضاء لا بد أن يكون على قانون الشرع، ففيه إبطال القضاء بالقوانين الوضعية. وهذا في الحقيقة مما يمدح به المقدسي حيث صدر باب القضاء بهذا الحديث، وقد ذكره الإمام مسلم في كتاب الأقضية أيضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذه البدع الإيش؟ البدع الحقيقية، البدع الحقيقية التي لا يدل عليها الشرع أبدا. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا في كيفيته وفي زمانه وفي مكانه فهو رد. وطبعا هذا اللفظ رد للبدع الإيش؟ الإضافية. الفرق بين البدع الحقيقية والبدع الإضافية أن البدع الحقيقية لا وجه لها في الشرع أصلا، وأما البدع الإضافية فيستدل مبتدعها بأدلة عامة، كان يضيف مثلا إلى كلمات الأذان الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا نهيته قال واستدل عليك بالأحاديث الكثيرة في فضل الصلاة على النبي، نقول صحيح، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل في كلمات الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فلا بد أي عمل أن تكون السنة فوقه في بيان كيفيته وزمانه ومكانه وصفته. وطبعا هذا الحديث داخل في الإيش؟ داخل في كتاب القضاء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالقاضي إذا حكم بغير ما أنزل الله فحكمه مردود، حكمه مردود فهو رد. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فهو مردود، وإنما قال فهو رد، فعبر بالمصدر، والتعبير بالمصدر أبلغ. فقولك زيد عدل أبلغ من قولك زيد عادل. قال: وجه مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب أن القضاء في المحاكمات لا ينحصر، فما كان منها على قانون الشرع فهو المقبول، وما كان منها على خلافه فهو مردود. فهذا أصل عظيم جدا في باب الإيش؟ في باب القضاء. ومن الفوائد أيضا قال: هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام التي لا تنحصر، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات في الدين، فهو إذن قاعدة عظيمة من قواعد وجوامع كلمه، فينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. وعلى ما أذكر الآن أن هذا كلام الإمام النووي، فتأمل كيف قال: بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. كل ما واحد يقول لك شيء ليس على السنة ها اذكر له هذا الحديث، إشاعة الاستدلال به. قال رابعها: معنى الحديث من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يعمل به ولا يلتفت إليه. الحقيقة أيها الإخوة هذه العبارة يعني بحاجة إلى نظر في قوله ما لا يشهد له أصل من أصوله، لأنه قد يشهد له الأصل ويكون إيش؟ ويكون إيش؟ ويكون بدعة، كالمثال الذي ذكرنا. ولذلك يعني من أتقن الناس الذين أتقنوا هذا الحديث واستخرجوا منه التقسيمات ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم في صفحة 97، بتحقيق الشيخ الهلالي، الشيخ سليم الهلالي، فقسم إلى عبادات ومعاملات، وذكر في العبادات ما لم يشرع أصلا وما شرع في عبادة ولا يكون قربة في غيرها، وما كان مشروع الأصل وأدخل فيه ما ليس بمشروع. تأمل في هذا الأخير، ما كان مشروع الأصل وأدخل فيه ما ليس بإيش؟ ما ليس بمشروع. فإذا ليس كل شيء يشهد له أصل من الشرع يكون سنة، يكون سنة، قد يشهد له الأصل من أصول الشرع ويكون بدعة، لأنه يعني ليست عليه السنة في كيفيته وفي زمانه وفي مكانه ونحو ذلك. يقول في اللفظ الثاني زيادة على الأول، اللفظ الثاني من عمل عمل ليس عليه أمرنا، والأول من أحدث، فالأول من أحدث، هنا من عمل، فيقول الثاني فيه زيادة على الأول، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين ببدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه باللفظ الأول يعني يقال له من أحدث، يقول أنا ما أحدثت، في واحد قبل مسويه، فإذا احتج عليه باللفظ الأول يقول أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثاني الذي فيه التصريح برد كل المحدثات، وهو ماذا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا. نقول ما يهمنا من الذي اختار، وإنما الذي يهمنا هل هذا العمل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. قال من فوائده إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليها. وابن رجب أيضا قسم في العقود، قال ما كان منها مغيرا للأوضاع الشرعية فهذا مردود لا ينتقل به الملك، وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع فهل هذا مردود بالكلية؟ يعني أحيانا يكون العقد مغير للأوضاع الشرعية، فهذا باطل، من عمل عمل ليس عليه أمرنا. طيب أحيانا يكون العقد منهيا عنه، فهل النهي يعني يقتضي فساده ورده؟ ونحن قسمنا لكم قبل ذلك فقلنا ما كان حقا لله وما كان حقا للآدمي، فيفرق بين ما كان حقا لله وما كان حقا لآدمي. فمثلا في الربا، الربا هذا من حقوق الله عز وجل، ما يجوز الاثنين يتفقان على التعامل بالربا ويقول خلاص أنا راض، نقول هذا من حقوق الله عز وجل، فإذا هذا يعني يبطل، بخلاف مثلا ما يكون يعني متعلقا بحقوق الإيش، بحقوق المخلوقين. وفيه أيضا رد محدثات الأمور والتمسك بما جاء به الشرع، ولقد كثرت وشاعت ودونت وتعذر زوالها، سبحان الله، يقول لك المحدثات كثرت وشاعت ودونت وتعذر زوالها، وصار المنكر لها كالمبتدع، صار المنكر لها للمحدثات هذه كالمبتدع، تقوم تنكر هذه الأشياء يخلوك أنت المبتدع، يقول لك أنت غيرت الدين. قال فنسأل الله الإعانة على الاستقامة، كلام جيد من ابن الملقن رحمة الله عليه. الثالثة أن النهي يقتضي الفساد، وقد عرفت ما فيه. الرابعة أن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن، أن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن، الحاكم بيحكم بظاهر الأمر، وأما باطن الأمر فقد يكون خلاف ذلك. قال لقوله ليس عليه أمرنا، ولم يقل ليس عليه أمر الحاكم، فالمهم حقيقة الأمر، إذا القاضي حكم لك وحقيقة الأمر أنه ليس لك حق في هذا الحكم، فهل هذا عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فإذا يجب عليك أن ترد هذا الحق لصاحبه. ونقف عند هذا الموضع.